بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على حموية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك وسبحانه فوق عرشه، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزماتها.
نعم، لأنه فرق بين الخالق والمخلوق، فلماذا تعطي الخالق لوازم المخلوق؟ تقول لو أثبتنا الاستواء على العرش، فإما أن يكون العرش أكبر منه أو أقل منه أو مساوي له، هذا كله فين؟ هذا كله في لوازم المخلوقين. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هنا كان ومن أوتي أهل البدع والأهواء أنهم لم يفرقوا بين خالق ومخلوق. حتى المعطلة، ليس فقط المحرفة، المعطلة فإنهم أوتوا من قبل أنهم أعطوا الخالق صفات المخلوقين، فلما قالوا لا يليق هذا بالله عطلوا الصفات أو حرفوا كالأشاعر، عطلوها كالجهمية والمعتزلة أو حرفوا كالأشاعر، لأنهم قالوا هذا ما يليق بالله. لو قلنا له يدان أو كذا، معنى أن له ذراع، ومعنى أن له كذا، ومعنى أن هذه أعضاء يحتاج هو إليها، ومثل ما يحتاج الإنسان إلى أعضائه، وهذا لا يليق بالله، إذا لا نثبت لله يدين. هذا قول الجهمية والمعتزلة. أو نقول المراد باليدين القدرة، وهذا قول الأشاعرة. يبقى إذن هم قام في ذهنهم أولا أن مقتضى إثبات هذه الصفات مماثلة البشر، لهذا حرفوا وعطلوا حتى لا يشبه الله البشر ولا يماثلهم. يبقى هذه لوازم قامت باطلة، وأخطر شيء اللوازم الباطلة، ولهذا لازم الباطل باطل. أنتم أصلا عندكم باطل، وهو اعتقاد أن الله ممكن أن يماثل المخلوقين بهذا. ما عندكم ليس كمثله شيء، فما بني على هذا الباطل فباطل. أما لازم الحق حق، ولهذا يقال لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، فيترتب على الباطل باطل ويترتب على الحق حق. هناك لوازم معتبرة، لكن اللوازم القائمة على ماذا؟ اللوازم القائمة على الحق. فنقول مثلا فمن اتبع السنة واقتفى بالنبي أن أثار النبي صلى الله عليه وسلم، لازم ذلك أنه دليل حياة قلبه ودليل محبته للسنة ودليل كذا. هذا صحيح، لوازم صحيحة لأنها قائمة على الحق. كذلك إلزام أهل السنة لأهل البدع، فما يلزمون به هو لوازم حق، لأنهم يبنونها على أدلة حق، مثل القول في الصفات كالقول في الذات. فأهل السنة يقولون يلزم من إنكاركم للصفات مثلا تحت مظلة أننا إذا أثبتناها فقد أثبتنا مماثلة، أن تنكروا الذات، لأنكم إذا أثبتتم ذات الله وذات المخلوقين اقتضى هذا أيضا المماثلة، فلازم قولكم هذا أنه ليس هناك موجود. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا.
فهما المرجعان، فالنقل الصحيح والعقل الصريح. فالاستدلال عندنا يقع بالنقل الصحيح والعقل الصريح. العقل الصريح يقيس القياس الصحيح المشروع، العقل الصريح. أما إذا رأيت ضلالا وانحرافا فاعلم أنه إما من عدم صحة النقل أو من عدم صراحة العقل. نعم. أو تجد شيئا مخالفا للشريعة، إما العقل فيه غير صريح وإما النقل فيه غير صحيح. ولهذا لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح أبدا، لا تعارض. فلو وجدت تعارضا فإما لعدم صراحة العقل أو لعدم صحة النقل، إما هذا أو ذاك، لكن لا تجد تعارضا. نعم.
لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة،
شوف ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول واعلم، هذه طبعا قاعدة عظيمة، واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. نعم، ما ثبت من فهم السلف هذا لا يعارض. ليه يا أخواني؟ لأن الفهم السلفي ليس مبنيا على اجتهاد، فهم السلفي مبني على نصوص، فلما أرد فهم السلف معناه أنني رددت النصوص، فالفهم السلفي لا يعارض. وأقصد الفهم السلفي أي ما تقرر عند السلف، فما تقرر عند السلف قرروه وصار منهجا لهم، هذا لا يعارض، لأن معارضة ما تقرر عند السلف معارضة النصوص، لأنهم يبنون فهمهم على المستنبط من الكتاب والسنة بألفاظه وقواعده وأصوله، فمن عارض ما عليه السلف فهو مبتدع. لهذا قالوا أصول السنة عندنا وذكروا، فأصول السنة عند السلف مستقاة بالكتاب والسنة، ليست محل اجتهاد، ولهذا معارضتها معارضة الكتاب والسنة. لهذا يقول ليس في العقل الصريح ولا النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع الجواب عن الشبهات الواردة على الحق، هذا يحتاج إطالة وأنا أختصر في هذه الفتوى. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، اللي عنده شبهة ويريد أن أحلها هذا شيء يسير، لأنه مهما عظمت الشبهة في رد الحق فهي أضعف من بيت العنكبوت. إنما تعظم الشبهة في نفوس من بقلبه زيغ، ولهذا قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. من الذي يتبع الشبهة ويمشي وراءها وتتمكن من قلبه؟ القلب الفارغ اللي ما عنده سنة تقيه وتحصنه، فيقع أسيرا لهذه الشبهات. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من ينكر رؤية،
وهذه قاعدة أخرى، أن المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة فإنهم مختلفون فيما بينهم في أمر مريج ليس مستقرا. ليه؟ لأنهم ليس عندهم حق يتبعونه، ومن ليس عنده حق ولا دليل فإنه في أمر مريج، ليس في أمر مستقر سليم، تراه خائفا، ولهذا يصدر قواعد لطلابه وأتباعه: لا تسمعوا لأي أحد، لا تفعلوا كذا وكذا. ليه؟ لأنهم ربما يسمعوا أهل الحق استجابوا، فهو يقول لا تسمعوا لكذا ولا تسمعوا لكذا، ولا يورد شبهات. يعني ولهذا مثلا لا تجد الأشعري يناقش السلف يقول إيه مثلا: وقال الطائفة بأننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأن مقتضى القولين كذا وكذا وكذا. لا، ما يناقشون بهذا أصلا، لأنهم لو ناقشوا بهذا خلاص ظهر الحق. إذا ما تقولونه أنتم الآن حق، لكن أنت تورد الشبهات عن أهل البدع والأهواء بكل إنصاف وتحبير، بل تزيد، ولربما يستدل بعضهم كذا وقد يستدل لهم بكذا. ما أنت في النهاية عارف لك أنت الكسبان أصلا، أنت الرابح، إنه مهما عظمت الشبه فإنه لا تقاوم الحق، فلهذا تذكر شبهتهم بكل إنصاف وتجمع شبهاتهم وتقول لهم هاتوا هذا الكلام ثبت في كتب كذا وكذا وهو لكباركم. ولهذا لما تأتي تناقش أي فكر لا تناقش فكر العوام، لما تناقش فكر ماذا؟ الرؤوس. يعني لما نأتي نتكلم عن الصوفية ومعالي الصوفية، هم طبعا الآن يردون علينا بإيه؟ يقولون أنتم تقولون يعني الصوفية انتقد عليها الخرافات كأكل إظهار أكل النار وأكل مش عارف إيه والحياة لا نحن ضد هذا، هؤلاء خرافيون، هؤلاء أساؤلة صوفية، نحن نتبرأ من هذا ونتبرأ من الاختلاط ونتبرأ من كذا. فأنت تقول لا عجيب، يبقى اللي بينقل عن الصوفية هذا كذب. لا 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 لا، نحن لا نريد، لا نقصد هذه الصوفية، وإن ذكرناها تبعا، لكننا نقصد صوفية الأصول. تعالوا بنا نقرأ لابن عربي، نقرأ للحلاج، نقرأ لابن الفارض، نقرأ لابن سبعين، تعالوا بنا نقرأ لأئمة هؤلاء الشعراني في كتابه، نقرأ لهؤلاء. فهل هؤلاء أنتم تتبرؤون منهم؟ والله إن تبرؤوا منهم فليسوا بصوفية، وإذا ما تبرؤوا منهم، ولن يتبرؤوا طبعا، لن يتبرؤوا منهم، فنقيم الحجة عليهم بأقوالهم، بأقوال هؤلاء. فأنت تقتحم كتبهم وتأخذ ما قاله أئمتهم، لأنك تعلم في النهاية أنه ليس يصلح لمعارضة الحق، أما هو يلوي أعناق الحق. يعني مثلا تأتي مثلا جماعة الإخوان أو التبليغ أو غيره، هل جماعة التبليغ تقول والله الجماعة السلفيون بيقولوا نحن ما نتبعش محمد إلياس، إحنا نتبع السنة، لأنه الاتباع للسنة هذا هو الأصل، ومحمد إلياس هذا إن وافق الحق أخذنا ما رددناه وقبلنا الحق من أي قائل به، وإذا خالف الحق رددناه. وأنهم يقولون بأن هذا الرجل ثبت أنه كان يأخذ البيعة على 4 طرق صوفية، وأن هذا الرجل صوفي وكذا وكذا، وله أوراد ذكروها في كتاب كيت وكيت 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 وكيت. لو قالوا وقالوا بأننا نتبع السنة، والسنة لم ترد بتحديد أيام ولم ترد بتحديد كذا وكذا، ويقولون عنا في أصلنا اللي هو الأصل الأول هو التوحيد، أننا نركز على توحيد الربوبية، الخالق الرازق المحيي عظمة الكون، أما توحيد الألوهية الشرك الطواف النذر التوسل كذا، ما لنا علاقة بهذا. يقولون عننا بأننا كذا وكذا. أبدا، لو قالوا هذا الكلام لقال أتبعهم طيب ما هذا الكلام والحق، ما فعلا هذا الكلام والحق، لكن لا يقولون هذا، إنما ماذا يفترون؟ يقول هؤلاء الذين يقفون ضد الدعاة إلى الله، هؤلاء الذين يتغيظون لما يأتي الشارب الخمر تائبا على أيدينا، ولما يأتي السارق تائبا على أيدينا، هؤلاء لا يريدون لأحد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين أما رأوا الجماعات والأفراد الذين تابوا على أيدينا من شربة الخمور ومن كذا، ماذا يريد هؤلاء؟ هؤلاء يعطلون الدعوة إلى الله. هؤلاء يقولون هذا الكلام، يوم الأتباع يقولوا فعلا بس هذا سلفي، هذا معادي لله ورسوله، هذا لا يريد لأحد أن يتوب، وهكذا يقولون. ويأتي الإخوان ما يقولون في هؤلاء السلفيون مثلا جماعة على منهج السلف، هؤلاء يعارضوننا يقولون لا تتبع حسن البنا، وعنده أباطيل مثل ومثل ومثل، والسيد القطب عنده خرافات وأباطيل مثل ومثل ومثل ومثل، ويقولون نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع جماعة. ما يقولون هذا، إنما يقولون هؤلاء الذين لا يتألمون لما يجري المسلمين في العالم، هؤلاء لا ينصرون القضية الفلسطينية، هؤلاء لا يقفون مع إخوانا في أريتريا، هؤلاء لا يقفون مع إخوانا في الشيشان، هؤلاء الذين كذا، هؤلاء الذين لا هؤلاء لو جاء اليهود على أبواب مدينتهم نقلوا استواك سنة بالشمال ولا باليمين، هؤلاء الذين هؤلاء يقولون هذا الكلام يوم يقتنع أتباعهم. واضح إخوان؟ لكن انت لا، لما تجي تنتقد التبليغ والإخوان بتشرح تشريحا وتنصف، لا تنسب الى الاخوان ما عند التبليغ ولا تنسب الى التبليغ ما عند الاخوان، كل طائفة لها فكرها، حتى التكفير والجماعة الاسلامية والجهاد الفارق بينها ضعيفة جدا، اهل السنة يفرقون في فرق بين من يكفر الحاكم والمحكوم، وفي فرق بين من يكفر الحاكم منهم دون المحكوم، يعني في ناس بتكفر الحاكم والجنود وكل اللي بيشتغل في السلك السياسي هذا، ومن جماعة التكفير والهجرة واخد بالك، والجماعة الإسلامية. يأتي طائفة تقول لا احنا ما نكفر الجنود ولا نكفر هؤلاء، نحن نكفر الحاكم فقط لكن ما نكفر الجنود وهؤلاء، ما يفرقون. فأهل السنة يعطون كل فرقة وكل طائفة قدرها، حتى الطائفة الوحيدة اللي بتنقسم الى طوائف، الفرقة بتنقسم الى طوائف يفرقون. يعني مر معنا في كلام الملطي فرقة الروافض والشيعة انهم طوائف، الفرق بين اسماعيلية امامية وبين الزيدية وبين كذا، الزيدية 4 طرق، هذا طريق كذا وهذا طريق كذا. اهل السنة ما يعرفون الا الانصاف، لانه في النهاية هم سيردون على اباطلهم بالدليل. اذا اهل الباطل في امر المريج، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، فيما بينهم مختلفون، ولهذا نجدهم طوائف يكفر بعضهم بعضا فالخوارج طوائف الكفر بعضهم بعضا، والروافض كذلك، أما أهل السنة والجماعة فطائفة واحدة. لهذا الذي يتكلم في الميكروفون وصاحب السنة، والذي يورد شبهات الخصم بكل إنصاف هو صاحب السنة، ولهذا فليطالبك من خصمك بالدليل، ويقول لك مثلا أين هذا؟ معقول محمد إلياس هذا كان يبيع على الطرق الصوفية الأربعة؟ معقول إحنا مر معنا كتاب كامل هو كتاب الشيخ توجري في انتقاد هذه الطائفة، الانتقاد العلمي من أقوال أئمتهم وأصولهم الستة المعروفة وذكر ذلك على لسنة قادته. لكن الأتباع ما يسمعون هذا، الأتباع ينظرون إلى صورة واحدة فقط، وهي إيه؟ إن الجماعة التبليغيين دول ناس طيبين بيروحوا يجيبوا ناس مع القهاوي يدخلوهم المساجد وبس. هذا هو، طب في ضرر في هذا؟ طيب والجماعة الإخوان كل اللي عندهم إن إحنا الآن نريد أن نعيد الخلافة وبناء الدولة الإسلامية على كذا وكذا وكذا، والتكفير والهجرة إن إحنا نريد أن نحقق قضايا الإيمان والكفر، والجهاد نريد أن نأتي بالفريضة الغائبة، وهكذا كل واحد حاطط لك إيه شعار بيمشي وراءه، وبتوع اسكندرية القيام بالفرض الكفائي المعطل، فعمل جماعي ورا شيخ نثق فيه. ده اسكندرية الحزبية هذه، لا تصدقوهم. محمد اسماعيل يقول ما في حاجة اسمها حزب ده اسكندري ولا أسيوط ولا كلام من هذا القبيل، تفكوا هذا قي القيم وما القيم، يلا كل واحد يروح في ناحية وادعوا الله عز وجل على بصيرة، ولا يرد بعضكم على بعض. رددت على ياسر برهاني، ياسر برهاني رد عليك، رددت على سعيد عظيم، سعيد عظيم رد عليك، رددت على أحمد فريد، أحمد فريد رد عليك، أبدا اللي بيتقال بيتقال. فدول بيتمحور حول هذه الفكرة، واخد بالك انه هذا واجب كفائي غائب. الإمام ما يقوم بالحدود ولا يقوم بالفروض الكفائية الموجودة، فلهذا وجب علينا العمل الجماعي المنظم المهيكل الذي به تقوم جماعتنا مقام الإمام في إقامة الفروض الكفائية هذه. طب نرجع إلى مين؟ من اللي حركنا؟ هيحركنا أمير. طب إذا عندكم بيعة ولا إحنا ما عندناش بيعة؟ لا أنت عندكم بيعة، لا ما عندناش بيعة. طب نسمع رئيسكم ياسر برهامي، ياسر برهامي يقول ما في إشكال في البيعة، بس بلاش البيعة، بلاش نقول إن في بيعة طالما أن معناها موجود، يعني من السمع والطاعة. لكن لو قلنا بيعة في ناس لا تستوعب كلمة البيعة، إنما البيعة ما فيش حاجة، البيعة تعاون على إقامة الطاعات، هو يقول كده إحنا بنتعاون على إقامة الطاعة، ودي فيها إشكال؟ أما واحد يقول لواحد يا جماعة نصلي الفجر ها ونحضر الدروس، فيها إشكال ديت؟ فهي البيعة ما فيها مشكلة، لكن الناس ما يفهمون كلمة البيعة، قد يظنون إحنا عندنا، فبلاش البيعة طالما أن معناها إيه؟ معناها قائم، يبقى في بيعة إذن بالمعنى، لأن العبرة بالمعاني. إذن البيعة موجودة والهيكلة موجودة والجندية موجودة وإقامة فروض الكفاية موجودة وشغور الزمان عن الإمام موجود وكل حاجة موجودة عند ياسر برهان. هذا تسميه ماذا؟ هذا الحزب المعروف والجماعة الموجودة المعروفة. فكل جماعة تنطلق من هذه الايه؟ من هذه الفكرة. فأهل السنة ليسوا في أمر مريجة، لهم يتبعون الحق، لهذا قولهم واحد، اللي بيقوله سفيان هو اللي بيقوله أحمد هو اللي بيقوله حماد هو اللي بيقوله ابن تيمية هو اللي بيقوله ابن عبد الوهاب، كل يأخذ معتقد عمن سبقه من سلف الأمة. بل منهجنا إن لم يكن قديما عتيقا عليه النبي والصحابة فهو باطل. ما عندنا مؤسس، فيش حاجة اسمها ابن باز مؤسس السلفية، فيش حاجة اسمها الألباني مؤسس السلفية، فيش حاجة اسمها ابن تيمية مؤسس السلفية، ابن تيمية ابن باز الألباني كل هؤلاء على ضرب النبي والصحابة، فيش عندنا مؤسس، المؤسس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك أخذا صافيا الصحابة، ثم تبعهم على ذلك بإحسان التابعون وتبعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن أحيا السلفية ممكن أحيا، فإن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، فيحيي السلفية في الناس، يحيي المنهج في الناس، نعم هذا الإحياء. إنما يؤسس ما عندنا مؤسس، المؤسس عندنا هو النبي والصحابة، أي انتساب لغير النبي والصحابة فهو انتساب باطل. فلما كان انتسابك إلى النبي والصحابة والنبي والصحابة على شيء واحد، إذا ليس أمرك مريجا، إنما الأمر مريج هذا اللي بيتبع شخصا، الشخص هذا بعقله يقول اليوم شيئا ويرجع عنه ماذا؟ ويرجع عنه غضب. ولهذا احنا مع ياسر البرهامي اللي بيحرم الدستور ويقول بالكفر، ولا مع ياسر البرهامي اللي بيضع الدستور ويرد شبهات حول الدستور؟ احنا مع ياسر البرهامي، احنا مع محمد اسماعيل الذي يقول بان دخول البرلمانات يمرغ وجه الدعوة السلفية، ولا مع محمد اسماعيل الذي يرى الدخول؟ احنا مع محمد اسماعيل الذي يرى تحريم المظاهرات والنزول الى الميادين، ولا احنا مع محمد اسماعيل الذي يرى جئنا الى ميدان التحرير اليوم لانه اصبح قبلة الاحرار في العالم؟ احنا مع من؟ احنا مع من؟ احنا مع سعيد عبد العظيم اللي وضع الديمقراطية في ميزان الاسلام ويحرم كل الصور، ولا مع سعيد عبد العظيم الذي ينزل ديمقراطيا ويقود ثورات ومظاهرات؟ نحن مع ما سعيد عبد العظيم من؟ احنا مع احمد فريد الذي لا يرى الخروج على السلطان، ولا احنا مع احمد فريد اللي اذا عاد حكم مبارك سنجعلها دما للركب في الشوارع؟ احنا مع احمد فريد الواقف مع الاخوان وايدهم، ولا احنا مع احمد فريد الذي يقول مبارك احسن من الاخوان؟ احنا مع مين؟ حيرتمونا. احنا مع مين؟ الشخص الواحد مع من؟ ففي امر المريج، هم في امر المريج، هم في امر المريج، ده الطائفة الواحدة والجماعة الواحدة في امر المريج. نعم.
قال: فإن من ينكر رؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد،
يعني حجته أن العقل أحال ذلك أن الله يقول له كلام وكذا فاضطر إلى التأويل، ليه؟ لأن العقل نفسه يحيل ذلك. نعم.
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
يعني نحن إذن في النهاية عبدة عقل، العقل يوحي إلينا والعقل يقول والعقل يقرر والعقل ينكر والعقل، طب عقلك ولا عقلي؟ طب عقلي ما يحيل ذلك، فالحكم العقلي ولا لعقلك؟ العقول تختلف، فلما أحلت إلى العقل، وهل العقل واحدا؟ والعقل واحد أبدا، عقلي وعقلك وكذا. ولهذا ابن تيمية في بداية الحموية قال انتم حقرتم ماذا على عقولكم انتم؟ طب ما احنا لنا عقول ايضا، اذا رجعتم للعقول طيب ما لماذا ما ادخلتمونا؟ ولا بس هذا عقلكم فقط؟ حلتم بين عقل ونحن لنا عقول، طيب فاجعلوا المنافسة بين عقولنا وعقولكم ونشوف الدليل مع من. نعم.
ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وكل من هؤلاء
ابن تيمية يقول إيه؟ قال مالك. ابن تيمية يقول قال مالك، ومالك يقول قال الزهري، والزهري يقول قال فلان، وهكذا. فالحق المسند المرفوع إلى الأوائل إلى أن نصل إلى النبي والصحابة. نعم. فابن تيمية ما عنده جديد، ما عنده لقال مالك قال شفيع قال أحمد. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه أحد
أجدل من رجل تركنا ما جاء به جل محمد، فمن جدل هؤلاء؟ أنت وراء فلان اليوم وغدا وراء علان وبعد كذا، يا رجل اتبع ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن دلك أحد على نفسه فلا تتبعه، فإن دلك على ما جاء به النبي بفهم السلف، لأنك تقول كل واحد يقول قال النبي بفهم السلف، زي الكتب دي إحنا الآن بنقرأ مين؟ لابن تيمية. أنت الآن مش بتحضر درس الواحد اسمه هشام البيلي، هشام البيلي جالس بس يقولك خلي بالك روح كده تعالى كده العبارة دي، لكن اللي إحنا المائدة اللي بنجتمع عليها الحقيقية هي مائدة السلف. أبو داود، شوف أخوكم عبد الرحمن ماذا قال؟ قال ابن عباس هذا كلامه هنا ما يوافق عليه. يا سلام يا عبد الرحمن يا بتاع دسوق، انت اخر جاي تعترض على ابن عباس؟ واخد بالك؟ ابن عباس مرة واحدة، ابن عباس لأنه متقر عنده في الكتاب ايه؟ في الكتاب والسنة ان هذا الكلام يخالف ما فيه الكتاب والسنة. خلاص خلاص الزغبي قال انه الشارح هنا قال النسائي فيه سياق اتم صح، يبقى طلع ابن عباس ما خالف، وطلعنا احنا ما لم نلبس العمة على طول، ابن عباس ابن عباس لا ابن عباس نحلل كلام ابن عباس. خلاص حللنا كلام ابن عباس فاتضح المحكم اللي عندنا، احنا عندنا المحكم رضي الله على ابن عباس. ايه المحكم عندنا؟ ان المشرك هذا ما يكلف بما فعله في حال الشرك من قتل من اخذ اموال من كذا، ده المحكم عندنا. خلاص، وان المسلم هذا المحارب اذا تاب قبل القدرة، قبل القدرة تقبل توبته من العرق بحق لا ام حقوق المخلوقين لا. واتضح ان في عين ابن عباس هو ده مقصده، هذا كلام ابن عباس. وبرضو وقفنا مع ابن عباس في توبة القاتل، ونقف مع ابن عمر في كذا، ونقف مع عمر نفسه في كذا، ونقف مع ابو بكر في كذا، بادب بادب نقول ما عندنا من هداية مرجع لابن عباس وابن عمر وابن مسعود وكذا وكذا وكذا، لكن الواحد منهم قد يقول القول يصيب فيه أو يخطئ. نفس ابن عباس قال هذا، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. يبقى الطالب هنا بيقول إيه؟ بيستشكل على ابن عباس، مش بقى شيخه، مش شيخه، بيستشكل على ابن عباس، فلازم يطلع من الدرس فاهم كلام ابن عباس، يا إما قبله يا إما موجهه يا إما أي شيء. مر معنا في أول الباب هل هذا هذه الأحاديث يستدل بها على جواز إقامة الحد لغير الإمام بدون رجوع الإمام؟ لا، ده احنا عندنا محكم، وتحمل هذه النصوص على ما يوافق المحكم هذا، أو نقول هذا من المتشابه لنرد المحكم إذا ما عندنا تأويل مقبول في هذا. يبقى حتى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحمل وهذا يؤول وهذا كذا وكذا بما يتفق مع المحكم. يبقى أنا ماشي بمحكم، يبقى سبحان الله أقف مع كلام ابن عباس، وأقف مع كلام مالك، وأقف مع كلام أحمد، وأقف مع كلام ابن تيمية، ولا أقف مع كلام شيخي الذي لا يبلغ ضر في هؤلاء؟ لا، ده من باب أولى أقف مع كلام شيخي، فشيخي أنا معه إن وافق الحق. هذا الطالب ينبغي أن يتربى على هذا. بعض طلابكم بيقول أمس أو أول أمس بيتصل على بعض الإخوة، بعض الطلاب أقصد، يعني بيحضر، عارف أن الطائفة الرسلانية هذه طائفة على باطل بدأ يتركها مش عارف إيه، راح مكان معين قال لي يعني ده في المكان في البلد ديت أو موجود اسمه طلع زهران ده أو أحضر له وكلام من ده، بيحضر له يعني أو لا بأس بالحضور، معنى عارف أنه هم إيه كذا، واخد بالك، فراح يحضر. فالمهم الأخ أحد إخوانا بيقول له يا أخي أنت تحضر ليه طالما أن هذا الرجل ثبت عندك كذا وكذا وكذا، أنت ممكن؟ قال والله أنا يعني بحضر لا أترك الحضور وأنا عارف اللي عندهم وكذا. قال لكنك ستوشك يوما أن تكون مثلهم. فقال الأخ يعني كان صريح شوية، قال صدقت، أنت صدقت فعلا. فبيحكي بقى بيقول أنت صدقت، أنا كنت حاضر لطلع زهران هذا، ففي الدرس قال هشام البيلي بيقول الألباني مرجع، فأنا عارف أن الشيخ هشام بيتبرأ من هذا وهو اللي بيرد على من يقول ويتهم الألباني، بس أنا صراحة ما قدرش أرد. فبعد الدرس، بعد الدرس هو بيقول يعني بعد الدرس، فبيني وبينه كده رحت قلت له الشيخ هشام يعني احنا برضو عايزين انصاف يا شيخ، الشيخ هشام ما بيقولش الكلام ده، الشيخ هشام بيقول الألباني مرجع. فبيقول أم دخلني في موضوع تاني، قال له انت تؤيد هشام البيلي ولا لا تؤيده؟ انت معه انت عليه انت كذا انت كذا، هشام البيلي ولا رستان الى اخره. قال دخلني في الايه، في روايه تانية وما صراحه. قال له انت معتقدك في هشام البيلي؟ قال له يعني اصل هو شيخ وبرضه شيخ رستان شيخ. قال له يعني انت تساوي بينهم انت كذا؟ قال له ما قلتش معتقدي، واخد بالك؟ ما هو هذا هو، طيب هذا الحضور بقى، خذ هذا هو الحضور، أفضل إلى ذلك ولا لا؟ تقدر بقى، ده لو ابن عباس رد عليه، ده لو قال في الأشاعرة، لو قال في الجهمية ما ليس فيهم صحح له، قل له نعم الأشاعرة جهمية لكن جهمية في إيه؟ حقق كلام الأشاعرة. ده لو اعتدع، ده لو تجاوز في الأشاعرة، لو تجاوز في المعتزلة، لو تجاوز في الجهمية، لو قال إن النصارى يقولون إن الله يحل في كل أحد، قل له لا يا شيخ، النصارى يقولون الله يحل في عيسى بس، إنما يحل في كل أحد هذا قول الحلول الاتحاد. فما يبقى الطالب يقول يا شيخ كلام ابن عباس مشكل، كلام ابن عباس هذا لا يوافق النص، بأدب، هذا هو التربية السلفية الصحيحة. هذه التربية الصفية. فضلا بأنه لك يا شيخ وقف الكلام بتقوله ده، تقول هذا أين الدليل عليه؟ فين الدليل عليه؟ ولهذا يا إخواني كل سيقول قال الله قال الرسول، وكل سيقول إحنا أتبع السلف. المائدة المتفق عليها الكتاب هذا على طريقة لا على طريقة زيادة. فإذا كان في الكتاب شيء خالف أو مشكل أو مجمل أبينه وأبين الدلالة فيه بالأدلة الشرعية، هذا هو الذي ينبغي يكون، وهذه السلفية الحق. فلهذا ما في عندنا مؤسس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مؤسس للسلفية، هذا محي السلفية. نعم هذا جدد الله بي... هو ابن عبد الوهاب أسس دعوة التوحيد، ابن عبد الوهاب أحيى دعوة التوحيد، ابن تيمية أسس دعوة دعوة سلفية، ابن تيمية أحيى الدعوة السلفية ورد بما كان عليه الأول، كتب مسندة، علم مسند، واجهوا بها البدع والأهواء. فلهذا كل أمر جديد باطل، عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق، فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يضربون أحمد، يقوم أحمد، هاتوا ماذا تقول؟ يقول هاتوا شيئا من الكتاب والسنة، هذا من الكتاب والسنة. السلف يناقش المبتدع اللي بتقوله هذا شيء علمه الرسول أو لم يعلمه؟ طيب علمه وقال أو علمه وكتمه؟ يبقى ما عليه النبي والصحابة، هذا هو المنهج الصحيح. لكن تيجي الآن تقول سلفية ترسلان، سلفية محمد إسماعيل، سلفية محمد المقصود، سلفية فلان، لا أبدا أبدا أبدا. شوف المنهج هذا النير الطيب المبارك. واحد قبل مقطع لهذا للزغبي أمس عماد، قبل من يومين مقطع للزغبي وكذا، الزغبي هذا دجال من الدجاجيل يا أخوان، كل يوم في شأن في أمر مريج، مرة سلفي مرة أزهري مرة سوء أي حاجة، خلاص واخد بالك ويقلب الكلام. لكن قبل مقطع كان شوف هذا، هذا جوابه فيه هم أطعين أصلا جواب، قالوا يلف ويدور في أحد الأجوبة. قلت له لا جوابه هنا صحيح، ما أجاب به الحقيقة جواب صحيح، ما لا ينتقد عليه هذا، الذي أجاب به هذا كلام صحيح وموافق للأدلة. قال بس قلت لا هذا ليس فيه، هذا موافق للأدلة. تنتقد هذا المطع هو أصاب، لكن لو انتقدت فقد انتقدت الحق، دعك من الزغ بهذا، انت انتقدت حقا ستقول به غدا. يعني السؤال عن رجل هو كافر ولا مسلم وكذا، نعم كان ينبغي أن يصرح بأنه ليس بكافر عندي، لكن وقال كفر الشخص هذا ينبغي لتوفر شروط، ينبغي لكون مترتبا على توفر منع، ولا بد لا أشهد لمعين إلا إذا تحقق الوصف، وماذا أصنع بين يدي الله لو قلت هذا كافر وليس بكافر، وينبغي أن تريث في هذا. هذا كلام صحيح ولا هو بطل يا إخوان؟ ما في لف ودوران، هذا تقعيد، بس هو ما أسقطه على الإيه؟ على المعين، يعني كان ينبغي أن يقول فلان هذا ليس بكافر، لكن التقعيد صحيح. ما أسمي بعض الناس قد يجمل، بعض الناس قد يفصل، لكن لا يحمل كونه عندك، كونه عندك هذا ليس على الجادة أنك تخطئه في حق يقوله، لا، فيقبل الحق. ولهذا يقبل كلام الأشاعرة في المعتزلة وكلام المعتزلة في الجميع في 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 حق قرروه في الرد عليهم، إذا كانوا قرروا حقا ولا يقال هذا يرد، لأن دليل الحق دليل الكتاب والسنة، والباطل ما خلف كتاب السنة. فإن جاء أي أحد فوافق الحق الذي جاء بكتاب السنة ما أرد الحق لكونه القائل له فلان وفلان. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما قال الحبر، قال الحبر لرسول الله يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، وذكر هذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، وصار عندنا فعلا إثبات الأصابع نأخذها من هذا الحديث. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد في الرؤية، النبي قال ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله وحده، يبقى الحق مقبول. هذه التربية يا أخوان. أنا الآن في حاجة لما أجي أنتقد مثلا، أنا لما جينا نرد على زهران في قولي إن 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 الحاكم السابق ليس إماما، قلنا إيه؟ وش قلنا له؟ إن كلامك هذا يقتضي أنك تكفره، لكننا نعتقد أنك لا تكفره لأنك ما صرحت بهذا. يقتضي هذا أنك تقول بشهور زمان كالسكندريين؟ لا، لكننا لا نرى هذا، لأنك رددت على هذا على السكندريين في هذا، يقتضي هذا كذا كذا، لكنك أتيت من قبل كذا وكذا وكذا، والرد عليه كذا وكذا وكذا، أنت تقول وضعيف، نحن نقول لك هو ليس ضعيفا بدليل كذا وكذا وكذا. لو كان هؤلاء يعقلون لدرسوا الإنصاف، لعرفوا أننا ما نتكلم على أحدهم إلا بإنصاف بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي رد يا أخي كما شئت، رد كما شئت كما شئت، ليس أحد معصوم من الرد، لكن رد ردا ينتفع به الخصم لعله يرجع ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. رد ردا تقف به بين يدي الله رب العالمين، لا تعتدي، لا تفتري، لأن الباغي مأخوذ. لا غبي من يرد على خصمه بافتراء، غبي غبي، فقد أسلم رقبته لخصمه أو لغيره سيسلطه الله عليه، غبي غبي. لكن من تدين واتقى الله سبحانه وتعالى استجلب نصرة الله عز وجل، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، ولا يوفق الله إلا من أراد نصرة دينه، لا من أراد نصرة نفسه وإعلاء الشريعة، لا إعلاء كلمته، هذا الذي يوفق وينصر ويعان ولو تأخر ذلك. إنما الإنسان يخرج بحول قدره، زي رضوان اللي يقول لك اليوم صالح للشيخ إخواني، أنت تتدين الله بهذا؟ إخواني إخواني يا رجل، تقول مثلا أخطأ في مسألة، طب احنا رددنا على صالح للشيخ، عندكم الرد على الموقع في مشروع السلام على النبي موجود يا إخواني ولا لا؟ احنا لا نجامل صالح للشيخ، حفظه الله الشيخ صالح، رددنا عليه في الفتوى، لكن فتوى 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 هو ما قال بجواز التبرك، ده فتوى لازمها أنه يخشى أن يكون هذا يقع فيه كيت وكيت 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 وكيت، خلاص لازم الفتوى. طيب تعال بقى ابن حجر بيقول بالتبرك، تعال النووي بيقول بالتبرك، ها صالح الشيخ يرد في هذه مفاهيمون على من يقول بالتبرك؟ صالح الشيخ يقرر العقيدة السلفية في كل كتبه، هاتوا يلا ما ينتقد على صالح الشيخ في شروحات، بالعكس معروف هذا الرجل بتحرير العبارة وتأصيل القاعدة، معروف هذا الرجل بهذا، خلاص. لكن نقول فتوى جمع صار، وغيره من أهل العلم أفتى بهذا، لكن لا نقول لا، وطلعنا فتوى في الرد على صالح الشيخ في مشروع السلام على النبي، لكن أقول إخواني، أقول ليس بسلفي، إيه الظلم هذا؟ ظلم افتراء. حتى الزهراني هذا إخواني، لكن أقول أنقل من إخواني إلى عمرو بن لحي، إيه الافتراء ده؟ يقول هذا عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام إلى العرب، يعني كافر، يعني مرتد، إيه الردود ديت؟ إنسان يتقي الله يا إخوان، الإخواني إخواني، والجهمي جهمي، والحلولي حلولي، الناس دي ما درسوا حاجة اسمها دين، حاجة اسمها تقوى، حاجة اسمها خوف من الله عز وجل. أنا أرد عن المخالف، رد بمخالفته، إيه إخواني هذا؟ صالح على الشيخ إخواني، عبد العزيز على الشيخ إخواني، ما هذا الذي يرد على الإخوان منذ نعومة أظفاره؟ ما وقف ضد سلمان وصفر وكذا بين الشباب، وخباك مثل ما وقف الشيخ صالح، الشيخ عليه السلام برجس، هؤلاء من الصغر يا إخوان، وهم الشباب صغار، معروف هذا صالح الشيخ من، ومعروف عبد السلام برجس من الشباب المميز في المملكة، شابان مميزان من الصغر. لكن انتقده في فتوى قالها، ماشي رد عليه زي اي فتوى. ولهذا لوازم هؤلاء في الحقيقة تعود إليه، تعود إلى الطعن في كل هؤلاء العلماء اللي بقى ورد عنهم التبرك بكذا، اللي ورد عنهم يعني زلات، ومع ذلك نعتذر 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 نعتذر، ونأتي إلى من نريد ألا نعتذر له فنقول كذا وكذا وكذا. طب صالح الشيخ إخواني، وانت لسه أول أمس حضرت الشعراء وعندك على الموقع، انت اسمك إيه بقى؟ حضرتك صوفي، ها لسه الشعراء وعندك على موقعك الى عاد قريب، ما ادري والله شاله الان ولا ما شاء ولا ما حدث، ما ادري، لسه انت تعتذر محمد حسن ومع اول امبارح قبل ما يفتح لك قناه، لسه بتعتذر عما بدر منك لما قامت الهوج عليك، انت نفسك بتقول محمد المقدم ومحمد حسن وكذا، الناس لهم جهود، بس احنا يعني بناخد عليهم كذا وكذا، بس الناس لهم جهود ولهم كذا، وهنجيب لك الكلام ده كله ان شاء الله، كل هذا هنجيبه لك باذن الله. هنشوف جرحك وتعديلك، وهنشوف عقيدتك، وهنشوف اسماءك وصفاتك، وهنشوف الخربطه اللي عملت خربط في الليل والنهار. ده الناس يا اخواني سبحان الله متورطون، انا ارى انهم متورطون في مسالك قبل اخطاء علميه. مسالك يا اخي، الواحد يتدين الله وينام مستريح في الرد، وهو يتدين بهذا ويظن فعلا ده الحق، حتى لو بنى مخطئ، حتى لو بنى مخطئا، لكن الانسان يبقى مفتري ويعلم انه مفتري، يتحدى ويعلم انه متحدي، ولكنه يريد نصرة الناس له في هذا القول. يعني اما يعلم يا اخوان الانسان سيقف بين يدي الله بهذه الكلمات؟ هو كون الواحد مثلا من الله عليه ان جلس عنده 10 طلاب ولا 20 ولا 30 ولا 40 خلاص ينسى نفسه؟ يعني ينسى نفسه؟ وانا ما ادري كيف، يعني اذا لم يكن الشيخ يشعر يعني ما اقول بالشموخ، لكن يشعر بالنزاهه بين يدي الطلاب، يبقى مش بيبص وعارف ان الطالب ده عايز يقول له انت كذاب يا شيخ، بس يعني مش قادر اقول لك، وده يقول والله يا شيخ انا مش مهتم بك، انا بس مش عارف اقول لك، وكل طالب ماسك له زل. لا، كيف يحدث؟ يعني كيف تراوده نفسه يحدث يعني؟ واخد بالك؟ لكن اذا لم يكن الشيخ شاعر بالنزاهه امام طلابه، بالنزاهه عارف مفيش حد ماسك له حاجه ولا حد ماسك له زله ولا كذا، اذا لم يكن شاعرا بهذا كيف يعطي وكيف يكون عنده اريحيه في الالقاء او الاعطاء؟ لكن بعض الناس يتقن تعدد الاوجه، مره يطلع بوجه كذا، ومره يطلع ثاني بوجه كذا، ومره يطلع ثالث بوجه اخر، ورابع وخامس وعشر وعشرين. نعم.
قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع، الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. قال
حتى اقرأ تعريف الباطنية والقرامطة من المحشي. نعم. القرامطة قال
القرامطة
نسبة إلى رجل من ده؟
نعم. قال المحشي: القرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، كان أحد دعاديم في الابتداء، فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية، وهم
نسبة إلى الرجل نفسه حمدان قرمط، والطائفة قد تنسب إلى اسم الرجل كالجهمية إلى جه، وقد تنسب إلى البدعة والفعل، مثل ما قالت عائشة المعادة: حرورية أنت، وهذا نسب إلى المكان، وإلى البدعة القدرية الذين خاضوا في القدر، والجبرية الذين قالوا بالجبر. نعم.
وهم طائفة من الباطنية خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد سنة 81 و200، وحكموا البحرين واستحلوا دماء المسلمين، وقطعوا الطريق على الحجاج، واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام، وقد غل
81 و200، يعني في وقت مبكر سبحان الله، خرجوا على المسلمين، حكموا البحرين، استحلوا دماء المسلمين، وقطعوا الطريق على الحجاج، واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام، اقتلعوه واخذوه عندهم، وبقي عندهم قرابة 20 سنة عندهم، ما في حجر أسود في الكعبة سبحان الله، وأراقوا الدماء وقتلوا الحجاج، وقد غلت هذه الفرقة في أسماء الله وصفاته وبلغوا في نفيها وتأويلها، حتى قالوا إنه لا يقال إن الله موجود ولا معدوم، لأننا لو قلنا هو موجود أشبه الموجودات، ولو قلنا هو معدوم أشبه المعدومات. بقي أن يكون مستحيل، إذا لم يكن موجودا ولا معدوما إذن هو مستحيل، إذن ما في أصلا. بل قالوا إنه لا يعبر عنه بالحروف، وقد جعلوا تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان عندهم، وهو عندهم المسمى الله، ده إمام الزمان، والمراد بلا إله إلا الله، هو المراد أيضا بلا إله إلا الله اللي هو الإمام عنده. هؤلاء هم الكرامتة، إذن كفار، هؤلاء الكرامتة كفار. طيب الباطنية سموا بذلك؟
قال سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورتها توهم الجهال صورا جلية، وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية، وإن من تقاعد عقل وإن من تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع، ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه.
يعني من فهم المراد بالضبط، طبعا المراد اللي هم بيريدونه، هذا يوضع عنه التكليف. أما من لم يفهم هذا الباطن فأنه يبقى في أغلال تكليف الشريعة، ومرضهم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطن على إبطال الشرائع. فقال الشريعة على ظاهر وباطن، فإذا قرأت الصلاة في القرآن لا، ليس المراد بالصلاة ما تفهمون أنتم من أقوال وأفعال مخصوصة، الحج، الصوم، كذا كذا، إنما هذا كتم الأسرار عندنا، إنما هذا قصد كذا، كل شيء عندهم له رمز يتعبدون به من باطل، ويقول هذا هو مراد الله ومراد رسوله، وبهذا يكونون قد كفروا بالشريعة كلها، لأن هذا المراد الباطني الذي يقولونه مات النبي ولم يعرف، ومات الصحابة وما عرفوه، وما تتبعون وما عرفوه. فهذه كلها فرق الكفر. نعم، شوف فكرة رجل تمشي وراءه أمة تصبح دولة، يعني شوف فكرة حمدان، هذا صارت فكرة، بعدين رجال، بعدين دولة، حكموا البحرين وتسلطوا على الحرم. ولهذا لا تستهن بضلال رجل ولا انحراف رجل، فإن هذا الانحراف قد يؤدي إلى انحراف أمة من الناس. من هنا كانت قيمة الرد على المخالف والتحذير ممن بوادره باطلة، حتى لو يظهر لك السلفية اليوم لكن بطريقة مريبة وبقواعد غير ربانية، هذا حذر الأمة منه، حذر الأمة منه، إن لم يكن على مسالك السلف وطريقتهم وهديهم وقواعدهم، هذا حذر منه، لأنه يخشى أنه يستعمل بعد ذلك ما أظهره من انتماء لمنهج السلفي، يستعمل بعد ذلك في تقرير منهجه الباطل. وهذا الحاصل، لو ترى إلى رموز هذه الفرق يا إخواني، تجد غالبهم كان في أول أمر على العبادة، على الصلاح العام، على كذا، وصلت بعطاء ما كان في حلقة الحسن، ثم انحرف بعد ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه حفظه الله: هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه تأصيل لبيان فساد مذهب من أول الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية في المعتزلة من بعدهم إلى يومنا هذا، فحكموا العقل في رد النصوص، ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو تأويلات عقلية. والواجب على
مدرسة التي اشتدت في هذا الوقت، مدرسة إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وكل، والذي يرد على البخاري، كل هذه المدرسة الموجودة الآن هي تابعة لمدرسة العقلانيين، وأيضا القرضاوي، عمرو خالد، من قبل محمد الغزالي الذي ألف كتابه السيء وهو السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وقد رد على الصحابة، ليس فقط على العلماء، قد رد على الصحابة ورد دلالات النصوص بحجج عقلية وهية. وجميع هؤلاء من الغزالي، من القرضاوي، من إبراهيم عيسى، من إسلام البحيري، من كل هؤلاء كلهم يتبعون مدرسة الاعتزال، وإن جبنوا أن يقولوا نحن معتزلة، لأنه نحن معتزلة سوف يرد عليهم بما ورثه المسلمون من أن المعتزلة فرقة ضالة، لكنهم يقولون نحن نفهم النصوص بالفهم النير، نحن نفهم النصوص بالعقل، فإن العقل محترم وقد قدره الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يذكرون النصوص التي لا يعلمون معناها، معنى النصوص كذا، دلالات النصوص كذا، فيردون حتى المسلمات كعذاب القبر ونعيمه والنسخ والرجم، وهي مسائل معروفة عندهم أصلا، اطعم في البخاري، رد النسخ، رد حد الرجم، عذاب القبر ونعيمه، حديث الذبابة، كلهم بيتمحوروا حول هذه الوجهة، هي وجهة العقلانيين حتى يقتر بهم العوام ويأتون بروايات ضعيفة بل غير ثابتة في التاريخ إذا احتاجوا إلى روايات، أو بأحاديث لا تثبت وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بطريقة وقواعد ما عرفها أهل السنة والجماعة. هذه بضاعتهم جميعا، معروف معروف هذه البضاعة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وابنة 9 سنين إلى غير ذلك من هذه الأشياء المعروفة التي كل واحد عنده هذه الأشياء. يعني البخاري كم الذين ردوا عليه إلى الآن؟ وهذا ليس من قديم الزمن. ويخرج لك واحد أيضا يبطل رواية أبي هريرة أصلا من أصلها لأنها جل السنة، وهذا أيضا من قديم، فهي مسائل معروفة، لكن الدعوة إليها تتجدد وهي دعوة مؤثرة ولا شك، لأن العوام ما يعرفون، العوام ما يعرفون شيئا فقد يتأثرون بهذا الكلام. فهذه كلها مدرسة باطلة، هذه مدرسة تحاكم النصوص إلى العقل. أما قال القرضاوي كده يقول يعني مستحيل النبي يوم العيد يقول للنساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، النبي كان بيمزح معهن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أيضا هذا القرضاوي يقول، والنبي والقرضاوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا. ويريدون على النصوص هذه التأويلات الإيه؟ العقلية التي خلاصتها ترك السنة، واللي يقول حديث الذبابة هذا حديث لا يرضاه الغرب كيف يقولون عن الإسلام، واللي يقول تلقي الصحابة النخامة النبي وتدليكهم لها في صدور التنافى مع العقل، واللي يقول حديث فقه موسى العين ملك، هي معروفة وجبة عافينة، وجبة قام عليها إبليس ودعا الناس إيه إليها وغرهم بها، فكل واحد يتلقى، بس واحد يتوسع في الاستدلال، واحد يقلل الاستدلال، واحد عنده مهارة في العرض، واحد أقل قليلا من هذا، لكنها وجبة معروفة. ولهذا الرد عليهم جميعا هو رد واحد، هذه مدرسة عقلانية خالفت صريح المعقول وصحيح المنقول، مدرسة الاعتزال هذه، لم يرجعوا إلى شراح الأحاديث، لم يرجعوا إلى كلام العلماء. أنا الآن أطعن في البخاري وقد تلقت الأمة البخارية بالقبول، أسمع أنا إلى من؟ أسمع إلى هذا الأزهري الذي يرد البخاري، أو البحيري الذي يرد البخاري، أو فلان أو علان، كيف أسمع؟ والأمة قد تلقت، يعني أنت تسفه الأمة بأسره، أنت تنكر الذي صار معلوما من الدين بالضرورة عند المسلمين من إنكار عذاب القبر ونعيمه أو كذا، أنت تنكر النسخ الذي أشار الله إليه في كتابه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أنت تنكر حد الرجم، الرجم الذي وردت به السنة الصحيحة المتواترة الصحيحة والتي تنبأ عمر بأمثال ضلالكم، بأمثال ضلالكم، فقال عمر لا يأتي رجل في الزمان يقول أجد الرجم في كتاب الله، ألا إن كنا نقرأ ذلك في كتاب الله، بل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الطائفة أصلا، أخبر عن هذه الطائفة وهي طائفة الطائفة التي تقول حسبنا ما جاء في القرآن وينكرون السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لألفين رجلا متكئا على أريكته يقول حسب ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. فرد النبي على منكرين السنة و رد على أولئك العقلانيين، وجعل المصدر النقل الصحيح، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا سيف الإسلام لو أعمل في رقاب هؤلاء لاستراح الناس، لأن هؤلاء الحقيقة يوشك كلامهم إلى الردة الصريحة الصحيحة، ف هؤلاء يعرضون على السيف إن رجعوا عن هذا، وإلا أقيم فيهم حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم، حد الإسلام يقام فيهم. لكنها مدرسة عافية سهلة جدا في الردود عليها، لأنهم يتكلمون في محكمات، في مجمعات، الحدود أحد يناقش فيها، حد الرجم أحد يناقش فيه، عذاب القبر ونعيمه أحد يناقش فيه، وكل هذا ثبت به القرآن والسنة. فمن منكر للسنة ومن منكر للقرآن والسنة، وفي النهاية كل هؤلاء يعودون إلى العقل، كل هؤلاء يعودون إلى العقل. أي عقل بقى؟ العقل الصريح؟ لا، إنما العقل الذي أثره الهوى، العقل الذي تلاعب به الشيطان، العقل الاعتزالي الذي رد كتاب الله ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القديم، وهؤلاء على ضربهم في الجديد. فهؤلاء احذروهم، هؤلاء ضلال منحرفون ومأجورون يا أخواني، هؤلاء مأجورون لإفساد عقائد المسلمين، لإفساد عقائد المسلمين، والحرب من هؤلاء لن تتوقف. لهذا على طلبة العلم تفنيد شبهات هؤلاء والرد عليها، وهي سهلة يسيرة، لأنك ما ترد عن في مسائل خفية، يعني لما تروح ترد على سام البحيري ولا القرضاوي ولا هؤلاء، هذه مسائل أصلا يعني يفهمها المبتدئ في طلب العلم الذي عرف كتاب الله وعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبسط قواعد سلف الأمة. ماذا يقول هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر في النصوص المتواترة فيها، سواء في القرآن أو سواء في السنة؟ أما يصلي أحدهم؟ أحدهم ما يصلي؟ ماذا يقول؟ فليخبرنا ماذا يقول قبل أن يفرغ من صلاته تأسياً برسول الله. أما يقول الله من عذابك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ فليخبرنا أحدهم عن فتنة القبر ما هي؟ فليخبرنا أحدهم عن تفسير قول النبي كما جاء في حديث البراء بن عازب عند في الصحيحين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. فليرجعوا إلى تبويبات أهل العلم في هذا الباب، فليخبرون عن هذا، فليخبرون عن هذا كله، الحديث المتواترة في هذا. وأما الرجم فقد رجم النبي، فليسموا لنا معزا ما قصته، والغامدية ما قصتها، أحاديث واردة يردونها، من الذي رضى من العلماء؟ سموا لنا العلماء الذين ردوا هذه الأخبار، سموهم لنا حتى نعرفهم، أهو مسلم، أهو البخاري، أهو ابن تيمية، أهو مالك، أهو الشافعي، من الذي رد رجم ماعز ورجم الغامدية؟ من الذي رد؟ من الذي رد هذا؟ من الذي لم يقل بنسخ قد قال النبي به كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإذا تذكركم الآخرة؟ قولوا لنا تحويل القبلة هذا موجود ولا غير موجود؟ هذا موجود ولا غير موجود؟ تحويل القبلة، الصغير من المسلمين يعلم أن الصحابة كانت يتوجهون لبيت المقدس ثم يمر بالتحويل إلى بيت القبلة، إلى القبلة اللي هي مكة. فلنقل لهم ما تقول في حديث البخاري، حديث البراء بن عازب أيضا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، 17 شهرا، فأنزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مسلمة، فقاتل الله هؤلاء المعتزلة، هم معتزلة فاحذروهم، من إسلام البحيري، من إبراهيم عيسى، من القرضاوي، من الغزالي، من عمرو خالد، هذه المدرسة العافنة التي حوت كل مبقات المعتزلة وتقدمها في صورة التنوير، فقه التنوير في هذا العصر، ويخضعون الشرع كله والنصوص لعقلهم، فما وافق عقولهم، ما وافق عقولهم فهو الشرع، فثم شرع الله، وما خالف عقولهم فلنرده ردا. أهذا يقول مسلم عاقل؟ فعلى المسلم أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة وإلى الدواوين المعتمدة، البخاري ديوان معتمد عندنا، تلقات الأمة بالقبول، مسلم ديوان معتمد عندنا، كتب الحديث كلها من مسلم والنسائي وابي داود والترمذي وابن ماجه، من عندنا موطأ مالك، سنن الدارقطني، مسند الإمام أحمد، المسانيد والمعاجم كل هذه معتمدة عندنا. فحذروا يا أخواني العوام من أمثال هؤلاء الذين تسلطوا القنوات الإعلامية وهم مأجورون، وحاولوا تشكيك المسلمين في دينهم، هم المعتزلة، ما في جديد، ما في جديد. وسيخرج لك غدا جهمية، وسيخرج لك غدا صوفية، وسيخرج لك غدا أشاعرة، وسيخرج لك غدا الخوارج، موجودون يا أخوان، موجودون، خوارج موجودون، المعتزلة موجودون، الصوفية موجودون، الأشاعرة موجودون، الجبرية موجودون، الحلولية موجودون، القرامطة موجودون، الروافض موجودون. كل هذه الطوائف لم تمت، ولكنها اتخذت أشكالا وصورا أخرى حتى اضطر بهم العوام. كيف تواجه كل هؤلاء؟ بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابعي التابعين، وعن علماء الأمة الذين صاروا على نهجهم وضربهم إلى الآن. هذا ما يحتاج إلى توسع في الردود، هذا يحتاج إلى إشارة إلى هذا الضلال، ولنتحداهم. لا إسلام البحيري هذا القزم الذي ما يعرف كيف يتوضأ ربما، ولا غير من هؤلاء، لا إبراهيم عيسى ولا خلافه، الذين لا يعرفون شيئا من أصول الشريعة فضلا عن فروعها. فلنتحداهم أن يأتوا بدليل على إبطال عذاب القبر، أن يأتوا بدليل على إبطال الرجم، أن يأتوا بدليل على عدم النسخ، أن يأتوا بدليل على رد هذه الأحاديث كفقه موسى عيد بن ملك الموت، إذا كانوا هم يقولون ذلك أو غيرهم يقولوا ذلك، فليأتوا بدليل واحد، وعندنا البخاري وعندنا مسلم وعندنا هذا، لأن لازم قولهم في رد هذا أن نرد الشريعة كلها. إذا أسقطنا البخاري ومسلما وأسقطنا دواوين السنة ماذا بقي لنا؟ فهذا في الحقيقة إرادة لإبطال السنة، إرادة لإبطال الشريعة، دعوة إلى التفسخ العقلي، دعوة إلى الخروج من التكاليف الشرعية إلى الحرية التي لا حدود لها ولو كانت تسلم إلى الإلحاد. فاحذروا هؤلاء وسموهم للناس، فهؤلاء هم أعداء الشريعة، ولو تسموا بأسماء ولو تصربلوا في سرابيل يظنون أنهم يفهمون الشريعة الفهم الصحيح. فلهم الذين عرفوا بالعلم، ولهم الذين عرفوا بطلب الشريعة، ولهم العلماء، ولهم الفقهاء، كيف يتكلمون في الدين؟ لو يأتي واحد الآن يتكلم في الطب وهو ليس متخصصا حاكمه الناس، كيف يتكلم في الطب ولست طبيبا؟ ولو تكلم في الهندسة حاكمه الناس، كيف تتكلم في الهندسة ولست مهندسا؟ لكن يتكلم في الدين أمثال هؤلاء فيسمع الناس لهم ويستجيبون. فإن لله وإن إليه راجعون. ولكن يا إخواني تلك سنة كونية، وأبشروا فإن الحق لا يهزم قط حجة وبيانا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل ما شئت يا إسلام، قل ما شئت يا عيسى، قل ما شئت يا قرضاوي، قل ما شئت يا فلان يا علان، قولوا ما شئتم، فإن أصغر طالب من طلاب السنة والحمد لله يذهب بكل شبهاتكم هذه، ولا يقوم لها ساق قط، بل هي مقطوعة حتما.
قال حفظه الله: والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص.
يا سلام، شو بقى ترجع بقى الكلام اللي إيه يسلب الصدر. نرجع تاني بقى نريح شوي. والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله أعلم بخلق. شو الكلام اللي يغزو بقى؟ كلام السهل اللي يغزو. احمد الله على العافية يا أخوان، والله احمد الله على العافية. نعم، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. الحمد لله، والله يا أخوان لا بذكائنا ولا بدراستنا ولا بكذا، إنما هو محض توفيق الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني محض توفيق الله سبحانه، الحمد لله. شوف هذا الإسلام البحيري الذي يبث السموم هذا، سبحان الله. الواحد الحمد لله لما فتح الله له يعني بابا على القنوات، والله يا أخواني أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، كنت أقول للولد اللي يعلى لي الإربيز هذا في صدري، أقول شوف يا ابني استحضر النية، شوف إحنا بنتكلم بالحق وكذا، الحمد لله. ولما يأتي في نهاية الحلقة ويخلع أقول شوف أنت مأجور إن شاء الله، شوف رددنا اليوم على الصوفية، رددنا اليوم على كذا، الحمد لله. والله يا أخواني الواحد ما نظر إلى بريق الكاميرا أبدا بفضل الله سبحانه، والله يا أخواني حتى المصور هذا اللي بيصور، والله أقول له شوف استحضر النية، أنت الآن كذا، شوف اليوم كذا، شوف اليوم كذا، شوف اليوم إحنا قلنا، شوف اليوم إحنا استحضار. ولهذا كانوا ينامون في حلقتي، لأن طبعا حلقات لازم تشتغل كمرتين، واحد يجيب لك من القفا، واحد يجيب لك من الجنب، واحد يجيب لك مش عارف. العيال كانوا إيه يناموا في حلقتي، حط برمج ووقف كده وخلاص، يا شيخ الشال كذا، يا شيخ مش عارف البتاع، يا شيخ كذا، ما فيش أي حاجة زي ما تيجي، واخد بالك؟ أهم حاجة أنت شوف ماذا تعطي، ماذا تعطي، وأذكر هذا الولد وهذا الولد وهذا الولد، تذكره بهذا الأمر. إنما دول سبحان الله العظيم، الواحد إذا جلس بث ثمومه، وفعلا إنسان ابن منهجه، ابن منهجه، وكل واحد يأخذ منهجه بكل ما أوتي من إيه، من قوة. نعم.
والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه نصوص، لأن الله عز وجل أعلم بخلقه، قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، وقال عز وجل قل صدق الله، وقال عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. فالله عز وجل خبره صدق وحق، ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معان أخر احتجوا بالعقل وقالوا العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة قالوا العقل الصريح يرد مكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة، وقالوا لأن الله يرى لأن الذي يرى لابد أن يكون في جهة، ولابد أن يحاط به من جهة الرؤية.
شوف هذه بقى اللوازم الباطلة، هي ذا السبب، السبب قاص الله على خلقه فأعطوه اللوازم، ثم نفعوا عن الله الصفات، لأن هذه اللوازم لا تليق بالله. نعم.
وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وأن ثم مكان من مخلوقاته يسعه، وهذا كله وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، فهي باطلة، لأن الله عز وجل ليس محاطا بشيء من خلقه ولا متحيزا بشيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدل ذلك على بطلان الرؤية وعلى بطلان الاستواء على العرش. هذا مختصر كلامهم وشبههم، فنفوا رؤية لأجل هذا العقل الصريح عندهم. وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله عز وجل من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله عز وجل إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. وهناك مثال بين في ذلك، وهو روح الإنسان. فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أم أنها تذهب وتجيء وتصعد إلى الله عز وجل وترسل؟ قال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم. فدل ذلك على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض أن هذا ليس من الحكمة وليس من العقل، فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله عز وجل؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل أو ينفي عنه الوصف
أو أن ينفى عنه الوصف
بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه عز وجل ما ينطبق على المخلوقات. وهذا العقل الذي أولوا به النصوص متناقض أيضا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات، والنافية للبعث والنافية للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها، والمعتزلة يقولون العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون المعتزلة أثبتوا 3 صفات ونحن نثبت 7، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه 7. والماتريدية قالوا نثبت 8، العقل الصريح دل أيضا على إثبات 8 صفات، فالعقل الذي به تؤول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تخضع له الآيات والأحاديث خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ لا مناص من القول بأن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمونه مختلفون في تحكيمه، وهذا قطعي. لهذا نقول ما من شيء قال فيه المبتدعة أن العقل يحيله من الأمور الغيبية. لهذا نقول ما من شيء قال فيه المبتدعة إن العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام رؤية الله عز وجل. الأشاعرة أثبتوا الرؤية والمعتزلة نفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلا جهة معينة، لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن أثبتنا رؤية الله عز وجل بحسب ما جاء بالآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح، وأما الأشاعرة فمتناقضون. ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه وتعالى، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو عز وجل. فالعقل مع النقل دل على إثبات ذلك وعدم التناقض بين هذا وهذا. ولهذا جعل شيخ الإسلام من الأوجه، وهو الوجه الأول، في كل مسألة زعموا أن العقل يحيل الإثبات ما يثبت أن في العقل ما يدل على الإثبات. وبهذا تضرب بعض المبتدعة ببعض، فالجهمية تضربهم بالمعتزلة، والمعتزلة تضربهم بالأشاعرة، والأشاعرة تضربهم بالماتروديّة، يعني هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، حتى تصل إلى أن قول السنة هو الحق، وهو أن العقل لا يحيل شيئا من الصفات. وأعظم دليل على ذلك أن الله عز وجل لا يقاس بأحد من خلقه، لا قياس شمول ولا قياس منطق. المسألة الثانية التي تعرض لها هي أن نصوص الصفات تعلم بالاضطرار، فهي ليست دليلا واحدا يمكن تأويله، ولا هما نصان يمكن أن يتأولا، ولكن هي كثيرة جدا، حيث إنه يعلم بالاضطرار أن المراد بها وصف الله عز وجل بهذه الصفات. فوصف الله عز وجل بالعلم، ووصفه بالقدرة وبالكلام وبالسمع والبصر وبالحياة، هذا كثير جدا في القرآن. ولهذا هذه الصفات لم ينكرها الأشاعرة، ولم ينكر بعضها المعتزلة، كذلك غيرها من الصفات الذاتية أو الفعلية، كصفة الوجه لله عز وجل، أو صفة اليدين، أو صفة القدم له سبحانه وتعالى، أو صفة الساق، أو غير ذلك من الصفات، كلها ثابتة لله عز وجل، لا يدخل فيها بتأويل، لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة بل بجزم ذلك، لأن النصوص كثيرة جدا مما يعلم معه أنه لا مجال للتأويل قطعا، فلا يدخل فيها التأويل، لأن التأويل كلمة أو جملة تأتي ويراد منها غير ظاهرها لقرينة، كما يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة دلت على ذلك، وهذا قد يكون في دليل أو يكون في مسألة. أما في نصوص الصفات فهي كثيرة يمتنع معها أن تكون كل هذه الكثرة يخاض فيها بالتأويل، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا أتت بما لا يدرك أحد في صفات الله عز وجل.
نعم، هذا شرح لكلام شيخ الإسلام الذي يقول ويحرم عليهم الرجوع إلى عقولهم، لأن العقول تتناقض، ولهذا هم في أمر مريج، فما يثبته هؤلاء ينقضه غيرهم. فإذا جعلنا المرجع العقل، فعقل من نقتدي بعقل من نقتدي بعقل الأشاعرة أم بعقل المعتزلة، بعقل الجبرية أم بعقل القدرية، بعقل من نقتدي، لكن رجوع الكتاب والسنة لا يختلفان ولا يتضادان. طيب نتوقف عندنا.